جوائز الصحابه على اصرار اولادهم عند النبي صلى الله عليه وسلم رزق الناس بركته، وعلم من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لاجابه دعاء في عبد الله بن هشام، تنبيهان: احدهما وقع في وفد الاسماعيلي وكان يعني عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحده عن جميع اهله، فعزى بعض المتاخرين هذه الزياده البخاري فاخطا. ثانيهما: وقع في نسخة الصغراني زيادة لم أرها في شيء من النسخ غيرها من النسخ غيرها، ولفظه قال أبو عبد الله كان عروة الدارقي يدخل السوق وقد ربح 40,000 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة حيث أعطاه دينارا يشتري به أضحية، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاء، فبرك له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اشفى العسقلاني أصلاً. فيقول نعم.
قال الكرماني: من السوق أي من جهة دخول السوق، والمعاملة فيه بالشك من الراوي، وفي باب الشركة في الطعام إلى السوق بالجزم من غير شك، فيشتري الطعام فيقع ابن زبير عبد الله وابن عمر عبد الله فيقولان له: أشركنا بقطع الهمزة مفتوحة وكسر راية الطعام الذي اشتريته، فإن النبي
أشركنا تقف عليه بفتح الهمزة وكسر الراء.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالبركة، وذلك أن أمه زينب بنت حميد ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه ودعاه كما في رواية الباب المذكور، فيشركهم بأبي ذر وبالضم ثم الكسر لغيره.
طيب.
وعبر بالجمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان، وربما أصاب ابن هشام من الربح الراحلة كما هي أي بتمامها، فيبعث بها إلى المنزل ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي الحديث ما ترجم له من الجوائز الصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم كما في رواية باب الشركة المذكورة وإجابة دعائه صلى الله عليه وسلم.
طيب، إذا عرفنا قوله فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها المنزل، يعني يربحها، يربح راحلة كلها بما عليها فيبعث بها إلى المنزل، وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا له بالبركة. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم،
وكان له 5 سنين في ذلك الوقت، وأخذ منه علماء المصطلح أنه يجوز أن يتحمل الإنسان الحديث وهو صغير ولو 5 سنين. وفيه أيضا دليل على أن التمييز ليس مقيدا ب7 سنين فقط، ولكن الغالب أنه يكون في 7 سنين، وإلا فقد يميز الإنسان قبل 7 وقد يبلغ 7 وهو لا يميز، والناس يختلفون، لكن الغالب أن سن التمييز 7 سنين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7، لأنها هي الغالب، وإلا فإن التمييز قد يحصل قبلها وقد يتأخر عنها كما هو معروف. نعم. وفي هذا الحديث جواز مج الماء في وجه الصبي، ولكن بشرط أن نأمن العاقبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فريقه بركة وخير، وأما غيره فليس كذلك. لكن لو مثل رشق عليه من مائه توددا له وتعطفا عليه فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يؤدي إلى فزعه أيضا. فإن أدى إلى فزعه، لأن بعض الصبيان لو ترشق عليه الماء فزع صاح، فهذا لا تفعل. لكن إذا عرفنا أنه يعني عنده شيء من الفهم ورشقته بالماء من باب التودد إليه، فهذا يشبه مج النبي صلى الله عليه وسلم الماء في وجه محمود بن الربيع رضي الله عنه. المج الإنسان يمج الماء من فمه على الشخص، عرفت؟ نعم نعم. ظاهر الحديث السبع فقط، ما يؤمر ما يؤمر. نعم محمد. نعم. لا لا يطلب منهم عدم الإحضار إلا إذا كانوا يؤذون الناس، إذا كان يحصل من هذه. نعم. ولو كان بسبع سنين وهو إذا الناس يمنع. نعم. الرسول يعلم، الرسول يعلم أن فيه بركة، والفاعل هو الرسول مو هو. نعم. ما يهم ما دام من الفاعل يدري ما في شيء. أخذنا ثلاثة أظن، أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه
صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من لطف الرسول صلى الله عليه وسلم وتواضعه أن الناس يأتون بالصبيان فيدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. الصبي بال على ثوبه وهو معذور لأنه صبي ما عقل، ولم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يقل الله نجسك نجستنا وما أشبه ذلك من الكلمات التي يقولها العامة عندنا. إذا بال الصبي على ثوبه قام يدعو عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو لا عليه ولا على أولياء الذين أتوا به. ولكن هذه المفسدة أزالها عليه الصلاة والسلام بأن دعا بماء فأتبعه إياه، يعني صبه عليه حتى عم جميع المكان الذي فيه البول، ولكنه لم يغسله. كيف لم يغسله؟ يعني ما عصره ولا فركه، لأنه صبي، وبول الصبي الذي لم يتغذى بالطعام يكفي فيه الإتباع، إذا أتبعته الماء كفى. أما إذا صار يتغذى بالطعام فإنه كغيره لا بد أن يغسل، وكذلك غائطه لا بد أن يغسل، وكذلك بول الأنثى لا بد أن يغسل. فهذه ثلاث أشياء كالأربعة: بول الصبي، بول الأنثى، غائط الصبي، غائط الأنثى. ثلاثة منها لا بد فيها من الغسل، وهي كيف لا بد من الغسل؟ نعم.
وغائط الأنثى.
نعم. هذا لا بد فيه من الغسل. بول الصبي يكفي فيه الإتباع، أن يتبع بماء حتى يعم مكان النجاسة. الله أعلم.
ابن صعيد: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه.
ها؟ قد مسح؟ عندنا عنه. طيب ما هي عند ما عندنا نسخة؟ شوف الأشهر. عينه سدى؟ شو هو؟
ما ضبط بس
إيه؟
قول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عينه
بس. قصدنا يعني مش قول
قد مسح عينه.
سبق معلقة في الرسول.
عينه سدى عينه. سبحان الله. نعم. طيب.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة.
الشاهد قوله قد مسح عينه. نعم.
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا
آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدارمردي أن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله قال السلام عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفيتها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألها الإنسان ربه فهو يعني أنه يسأل الله أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل عليه يعني أثني عليه في الملأ الأعلى في الملائكة. وفي حديث كعب بن عجرة دليل على أن العلم إذا بلغه الإنسان أحدا فهذا هدية، ولعمر الله إنه لمن أفضل الهدايا، لأن العلم أفضل من المال. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم يذكر المال. فالهدية هدية العلم أفضل من هدية المال، ولهذا قال ألا أهدي لك هدية. وفي قول عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد دليل على أن هذه هي الكيفية المطلوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي قال قولوا كذا. وليس هذا أمرا دالا على الوجوب، وذلك لأنه ليس أمرا مبتدأ، وإنما هو أمر بكيفية سئلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك لو سألت شخصا وقلت كيف أفعل فقال افعل كذا وكذا فهو أمر بالكيفية وهو أمر إرشاد، لأن السائل استرشد. وفيه أيضا دليل على أن هذه الكيفية وردت بأكثر من لفظ، منها هنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، الله إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فليس فيها ذكر إبراهيم، ولكن في بعض الروايات على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهي ثابتة في صحيح البخاري. ولكن مع ذلك لو فرض أنها لم تثبت فإنه إذا قيل آل فلان دخل فيهم فلان. ومن ذلك قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون منهم كما قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وفي حديث أبي سعيد الخدري صفة ثانية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واردة على كم وجه؟ الذي مر علينا الآن.
ما فيها ذكر إيش؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كم وجه؟ سؤالي كم وجه؟ اللي معنا الآن.
ثلاثة.
ما هي؟ ثلاثة؟
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
نعم. وجهين، حديث كعب بن مجرى وحديث أبي سعيد. طيب، والقاعدة الصحيحة أنه إذا جاءت العبادات على وجهين فأكثر، فالسنة أن يتعبد الإنسان لله بالوجهين أو أكثر، لأن هذا أولى. فإن الإنسان إذا أتى بالعبادات على وجوهها المتنوعة استفاد ثلاث فوائد. هداية الله ما هي؟ هنا
حتى ما يخطي في
السنة، يعني أنه يأتي
بأكمل
بجميع السنة. هذه واحد. نعم، نصر دفع الملل، وأن يكون فعله تعبد لا يكون حركة عادية. طيب، نعم محمد. أين هذه تدخل فيما قال النصر؟ نعم،
متابعة الرسول.
نعم، تحقيق المتابعة حيث يأتي بالسنة على وجوهها. نعم، حياء السنة. وقد تكون هذه من المتابعة، لكن على كل حال كل هذه الفوائد تحصل بما فيما إذا أتينا بالسنن الواردة كلها. وقد مر علينا في حقيقة شرح هذا في قريبا، ونحن نتكلم عليه في صفة الصلاة في الفقه، فلا حاجة إلى الكلام عليه. نعم، لا الظاهر ما نحن نعم، يعني الظاهر ما نجع هذه الصفة الثانية، ما دام مخرج الحديث واحد واحدا فإنه يكون هذا من تصرف الرواة. نعم، قد تكون السنة هذه مثل أوفى، لكن العمل بالسنتين وإن كانت السنة الأخرى مفضولة أفضل. نعم، لا على حسن وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم،
يعني ما يسوي على نفس الحديث.
لا، لأن هذه حديث واحد، هذا حديث واحد سألوه فعلمه، هو متعدد في السؤال عن صفة واحدة، يكون بعض الرواة حفظ وبعض الرواة لم يحفظ. نعم،
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته
فجعل له نجاة ورحمة. عندك ولا في التقديم التأخير؟ احنا عندنا في احنا عندنا باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ تقديم التأخير؟
لا،
انت قبس. نعم،
باب فليصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي مرة عن ابن أبي أوفى قال كان إذا أتى رجل قال كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا أيضا فيه أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث أبي حميد الساعد. أما حديث أبي عبد الله بن أبي أوفى ففيه الصلاة على غير النبي على وجه الانفراد، وأما حديث أبي حميد ففيه الصلاة على غير النبي على وجه التبع. فأما الصلاة على غير النبي على وجه التبع فمجمع على جوازه، كل المسلمين يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من غير نكير. وأما الصلاة على وجه الاستقلال على غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذه موضع خلاف، هذه موضع خلاف. والصحيح أنه إذا كان لها سبب، إذا كان لها سبب ولم تتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فإنه لا بأس بها. شرطان: الشرط الأول إذا كان لها سبب، والثاني إذا لم تتخذ شعارا. فمثلا إذا جاءنا رجل بزكاة أو رأيناه تقدم في عمل خير أو ما أشبه ذلك، فلنا أن نقول صلى الله عليك، صلى الله عليك، ولا حرج في هذا. أما إذا كان لغير سبب بس لمجرد ذكره فهذا فيه نظر. وكذلك إذا جعل شعارا لهذا الشخص المعين بحيث كلما ذكر قيل صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، لأنه يلحقه بمرتبة النبي. فمثلا لو قلت زرت محمدا صلى الله عليه وسلم فأكرمني محمد صلى الله عليه وسلم وخرج بي محمد إلى بستانه صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، لأنك ألحقته بمن؟ بالأنبياء. وفي حديث أبي حميد دليل على اختلاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون صفة ثالثة ولا لا؟ حديث كعب بن عجرة وحديث أبي سعيد وحديث أبي حميد تكون صفة ثالثة: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وفي هذا الحديث دليل على أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آله، كما هو القول الصحيح الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا فتحرم عليهن الصدقة، يعني الزكاة. والمسألة هنا نظرية، أما عمليا فغير واقعة، لأن أزواجه قد متن، لكن هذا يدل على أن أزواجه من آله، لأنها جاءت في اللفظ الثاني: اللهم صل على محمد وآل محمد، وآل محمد. نعم شاكر.
يجب علينا
ان
نصلي عليه او
يستحب ان صلينا عليه
سلمنا عليه
او ان سلمنا عليه ان صلينا عليه
هذا اللي قرأ في بعض المشايخ سلمنا عليه يقول يستحب ان نصلي عليه ويكره ان لا نصلي عليه، يجب ان نقل الاثنين سوا.
الصحيح انه لا 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 يجب ولا يكره الافراد، يعني الصحيح انه لا يجب ان نجمع بين الصلاه والتسليم، صحيح أنه لا يجب أن نجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يكره أن نفرد أحدهما. وإن كان بعض العلماء ذهب إلى وجوب الجمع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن الصحيح عدم وجوب الجمع وعدم كراهة الإفراد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إجابة المؤذن أن نقول مثل ما يقول قال: ثم صلوا علي، ولم يذكر التسليم. ولو كان واجبا، ولو كان الجمع واجبا لقال صلوا وسلموا علي. نعم. هنا لا، ما يجب أن يصلوا عليه، لكن يجب إذا ذكر اسمه، لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال آمين حين قال جبريل: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. ومعلوم أن الدعاء عليه بأن يرغم الله أنفه يدل على أنه أن الصلاة عليه إذا ذكر تجب. ومر علينا أنها ركن في الصلاة على المشهور من مذهب الإمام أحمد فتكون واجبة. المهم أنها تجب في بعض الأحوال. أخذنا ثلاثة. ها؟
الشيخ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، يعني كيف نصلي في الصلاة ويا
عام
من قبل الله تبارك وتعالى صلوا
عام في بعض الروايات كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا.
كيف عرف عرفنا تسليم وكيف
نصلي؟ إيه تسليم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا التسليم.
هذا يعرفون والسلام
ما يعرفون. لا هم يريدون صفة من جنس صفة السلام، ولكن نعرف أن يقول اللهم صل على محمد.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة.
الله أكبر. الترجمة لا تتطابق مع الحديث الذي ساقه المؤلف، وكما أسلفنا أن البخاري رحمه الله قد يشير بالترجمة إلى حديث ليس على شرطه، فلعله يشير إلى حديث ليس على شرطه، لكن ما ذكره من الحديث قريب منه. أيما مؤمن سببته، سببته يعني ذكرته بما يسوءه في حضرته، لأن ذكر الإنسان بما يسوءه في وهو غائب يسمى غيبة، وذكره بما يسوءه وهو حاضر يسمى سبا. فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة، قربة إليك بالنسبة لهذا الذي وقع عليه السب يوم القيامة. وإنما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ليس كسب غيره، إذ أن سب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عظيم، وينال الرجل من المعرة أكثر مما يناله فيما لو سبه غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم المنان إيش؟ قد يكون يعني هو ليس من طبيعة الفحش، لكن أحيانا ربما يرد هذا. أقول ليس من طبيعة الفحش، وفرق بين الإنسان الذي طبيعته وسجية الفحش والإنسان الذي قد يفحش مرة واحدة، هذا أحيانا يقع، ولكنه ليس هذا من خلقه. نعم إيش؟ لا ما تنافع الأصل. نعم عليا لأن العامة اللي أنا أعرف أنه إذا غضب الإنسان ولج في السب قيل فلان صلى على النبي، أما إذا نسي ما أذكر. هل أحد حتى إذا نسي أنا نعرف أنه يقول إذا نسيت فاذكر الله، هؤلاء أخذوها من قوله واذكر ربك إذا نسيت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لها أقول هذه بدعة ما تقال. نعم عبد الرحمن شلون
أوقات الإنسان وهو يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكتبها كتابة ولا
ينقضها، هل تكون صلاة؟ إيه ما تقولون؟ رجل كتب قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبه، هل يكون كالذي لفظ بها؟ الظاهر نعم، الظاهر أنه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، فجعل الكتابة من مجلة الإقرار. وكذلك قال أهل العلم لو كتب الرجل طلاق امرأته بما يتبين به الكتابة وقع الطلاق، فجعل الكتابة كالنطق.
لا تعوذ من الفتن. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه انهم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احفظوا المساله، فغضب قصيد المنبر فقال لا تسالوا اليوم عن شيء لا بينته لكم، فجعلت انظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاح رجال يدعى لغير أبيه، فقال يا رسول الله من أبي؟ قال حذافة. ثم أنشى عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صور في الجنة والنار حتى رأيته ما وراء الحائط. وكان قتالة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم.
قال المؤلف باب التعوذ من الفتن، يعني أنه ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله من الفتن، وقد أمرنا أن نستعيذ بالله من الفتن في كل صلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والفتنة تكون فتنة لشبهة تعرض للإنسان فيلتبس عليه الحق ولا يعرفه، أو تكون لشهوة أي لهوى يعصف بالإنسان ويخطئ وهو يعلم أنه مخطئ. فالأولى شبهة في العلم، والثانية شبهة في القصد، والإنسان دائر بين الأمرين، لا يفتتن في دينه إلا لهذين السببين، إما جهل وإما هوى، إما جهل وإما هوى. فتجد مثلا في الجهل يفعل الخطأ وهو لا يدري أنه خطأ، وتجده في الهواء يفعل الخطأ وهو يعلم أنه خطأ. وكلا الأمرين إن لم يعصمك الله منهما فإنك تهلك. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يلحف المسألة، لا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، قد تحرم المسألة من أجل سؤال السائل فيكون أعظم الناس جرما. أما بعد وفاته فكذلك لا ينبغي للإنسان أن يلحف في المسألة إلا رجلا وقعت به نازلة فيسأل عنها، أو يتوقع أن تنزل به نازلة فيسأل عنها، ورجلا يتعلم العلم فيبحث ويسأل من أجل تعلم العلم. فالأول الذي نزلت به النازلة أو صار يتوقعها محتاج إليها بنفسه، والثاني محتاج إليها لغيره. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ألحفوه في المسألة كأنه عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون هذا الذي وقع منهم عن شك، فغضب عليه عليه الصلاة والسلام، وصعد المنبر وقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم، وهذا شبه تحدي لهم حيث ألحفوه وأتعبوه بالمسألة فقال هذا الكلام. ولهذا انتقدوا على أنفسهم ووبخوا أنفسهم توبيخا فعليا، صار كل واحد لف رأسه في ثوبه تغطى هكذا، وجعلوا يبكون رضي الله عنه، فندموا على ما فعلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الندم. يقول أنس جعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف ثوب رأسه في ثوبه يبكي. ولما قال صلى الله عليه وسلم لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم، استغل رجل هذا الكلام رجل كان الناس يدعونه لغير أبيه، يعني يقول ابن فلان وهم وليس أبا له، فاستغل هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة، أخبره بأبيه عن طريق الوحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد لا يكون عالم هذا. ثم أنشأ عمر هذا الكلام الذي لا يمكن أن ينازعه فيه أحد، قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يعني فلا نسأل بل نحن راضون بالله ربا هو الذي يحكم فينا، وبالإسلام دينا لا نتجاوزه، وبمحمد رسولا. فقرر رضي الله عنه ما يجب على كل مسلم، وهو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال نعوذ بالله من الفتن، خاف أن تكون هذه الأسئلة التي ألحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، أو خاف أن تكون من الفتن، ربما ينزل أشياء ما كانوا يتوقعونها بسبب هذه الأسئلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، لأنه رأى شيئا عظيما كما رأى حين كان في صلاة الكسوف، لكنه في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار بين يديه، حتى إنه تأخر خوفا من لفح النار وتقدم ليأخذ من العنب الذي رآه في الجنة. أما هذا فيقول صور أطليل الجنة والنار حتى رأيتهما ورأى الحائط، يعني ما كانت بين يديه كما كانت في صلاة الكسوف. الله نعم. كله، لكن فتنة الهوى أشد، ولهذا من فتن فتنة هوى فهو من المغضوب عليهم والأول من الضالين. نعم. صلي على طه، كله طه حروف هجائية. إذا قال لك صلي على طه قل له طه حروف هجائية في القرآن، إنه نبي. وش تقولون في هذا؟ نعم، بعض العلماء قال إن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه. نعم، وأظن بعضهم قال من أسمائه ياسين، وعلى قاعدتهم نقول من أسمائه نون، لأن قال نون والقلم مسرون ما أنت بنعمة ربك. نعم، ما فيها خطاب للرسول، لكن كل حروف على قاعدتهم، كل حروف هجائية على قاعدتهم، إذا كان بعد خطاب الرسول فهي من أسمائه. ولكني أقول إن طه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ياسين ولا نون ولا غير ذلك من الحروف الهجائية التي في القرآن. إيه نعم. نعم، ما أخذت السؤال؟ يكفي اللهم صل على محمد، يكفي. ما في مال. أخذنا ثلاث أسئلة.
باب التعوذ من غلبة الرجال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن قنطر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لنا غلاما من غلمانك يخطفني، فخرج بي أبو طلحة يرجفني وراءه فكنت أقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أقدمه حتى أقبل عن الخيبة، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحول وراءه بعباءة أو كساء ثم يرجفها وراءه، حتى إذا كنا للصنفان صنع حيسا في نطر، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى بدا له أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما شفى المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين حبيها
جبليها
ما بين جبليها فلم مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعدهم.
اللهم صل وسلم. هذا التعوذ من غلبة الرجال، من غلبة الرجال يعني أن يغلبوه، لأن غلبة الرجال طهر للإنسان، سواء غلبوا بحق أو بغير حق، لكن إذا غلبوا بغير حق صار ذلك أشد وأعظم، لأنهم أثروا على هذا المغلوب من وجهين: من وجه الغلبة ومن وجه الظلم. وإذا كان بحق فالغلبة لا يريدها أحد، فكان من المشروع أن يتعود الإنسان من الغلبة. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني، يعني أنس بن مالك. وقد سبق أن أم سليم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، ولا منافاة، لأنه يمكن أن يكون أبو طلحة جاء به، ويمكن أن يكون، ويمكن أيضا أن تكون أم سليم جاءت به من باب التأكيد، أو لم تعلم بأن أبا طلحة فعل ذلك. وفيه دليل على أنه ينبغي أن يستعيذ الإنسان بهذا الشيء، أن يستعيذ بالله من هذا الشيء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الهم للمستقبل، والحزن لإيش؟ للماضي. والإنسان فيما يسوءه في زمن بين زمنين، إما زمن لاحق وإما زمن سابق، فالذي يسوءه في الزمن السابق يحدث له حزنا، والذي يسوءه في الزمن المستقبل ويخاف منه يحدث له هما. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين. وأما العجز والكسل، فالعجز هو عدم القدرة، والكسل عدم العزيمة، والإنسان لا يفعل الشيء إلا بأمرين: بعزيمة صادقة وقدرة كاملة، فإن لم يكن لديه عزيمة لم يفعل، وإن كان عنده عزيمة ولكنه عاجز لم يفعل. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. طيب العجز يا صامت، ما هو العجز؟ نعم. والكسل؟ عدم العزيمة. وآدم ماذا يقول؟
نعم.
آه.
صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الفرق: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب: حدثنا شعبة عن قتادة مثله.
هذا الحديث أوفى من الذي قبله، يعني معناه أن الإنسان إذا أصيب بمكروه فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر: لا إله إلا الله العظيم الحليم، فيتوسل الله بعظمته وحلمه إلى إزالة هذا الكرب، لأن هذا ذكر وثناء يتضمن الدعاء.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط